السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. جعلني الله وإياكم من خير الأزواج لأهلهم وأزواجهم. حديثنا موصول حول القضية التي عرفناها من بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وكنا ولازلنا نتحدث عن علاقة المعاملة كعلاقة اجتماعية، وفي خصوص هذا كنا نتكلم عن معاملة الزوجية. وفي الحقيقة كلمني الكثيرون في هذه الدروس الأخيرة، وكأنها لمست حاجة في حياة الناس، وهي حقيقة. فكثرة الضغوط والأعباء وعدم فهمنا لمعنى الحياة ولكيفية التعامل معها بطريقة حكيمة جعلت في حياتنا شروخا كثيرة وصدوعا عديدة، فلا يكاد يخلو بيت من مشكلة ولا تكاد تحل هذه المشكلة حتى تتعقد بغيرها. عافانا الله وإياكم جميعا. وكان من بين هذا التعليق شبه رجاء أو شبه رجاء أن نتناول نقطة أخرى ما كنت سأتكلم فيها، وفي الحقيقة هي نقطة أيضا مهملة في حديث العلماء والدعاة، اللهم إلا في كتاب يقرأ، أما في الدعوة العامة وفي بعض الكتب هي مهملة، حتى صارت في حس الناس أيضا مهملة، وذلك لأنها مسألة حساسة حرجة. فأسأل الله تعالى العصمة وأنا أتحدث عنها، واعذروني فيما يزل لساني، ألا وهي المعاملة الخاصة بين الزوجين. عيب، غلط، مشكلة، خلي في حياء، وهكذا. هذه الأسوار جعلت هذه القضية كما أنها بعيدة في حصولها وتأديتها، فلا يراها أحد غير الزوجين، كذلك صارت بعيدة في حس كثير من الناس للظروف التي ذكرتها، ولأن البعض لا يقدرها قدرها، فالبعض يراها هي كل الحياة، ما تزوج إلا ليستمتع. قد يكون هذا في رجل، قد يكون في امرأة، والبعض يراها إفرازا طبيعيا أو طبعيا عاديا و حركة من حركات الحياة نؤديها وانتهى الأمر، فيؤديها ولا يشعر فيها بمعناها بمؤداها. والبعض من الرجال يعبر عن زوجته في هذه المعاملة الخاصة تعبيرا لا أستطيع أن أتكلم به، تعبيرا سيئا مردودا عليه. وكذلك كثير من النساء الأزواج، الزوجات يعني، ويقال لهن أزواج أيضا، يهملن هذه المعاملة، إن كانت فخير وإلا فلا، لكنها تتمسك بها يوم أن تريد أن تتهم زوجها، فتتهمه في رجولته، إنه مقصر في، أو إنه قاصر عن هذا الأمر، لا يستطيع، وليس وليس، كلمات فاحشة تظهر عند الخلاف وعند الشقاق وعند محاولة إثبات الحق للذات. تريد المرأة أن تنتصر لنفسها، فلذلك تتهم الرجل في هذا المطعن وفي هذا المقتل، فلا يستطيع أن يرد، وكيف يرد وبأية طريقة. أنا في هذه الكلمة وفي هذه النصيحة، ويعلم الله، لا أجامل رجالا ولا أجامل نساء، ولكن تجرأت واستعنت الله تعالى على أن أغور في هذا الأمر الشائك الحرج، وأسأل الله العصمة، من باب النصح لإخواني وأخواتي في الله، ومن باب بيان أمر لا بد من معرفته، حتى لا يظن الكفار أن ديننا خال من أي نوع أو جزء من الثقافات. ديننا علمنا كل شيء بفضل الله. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكان يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الطير في السماء. طب احنا مالنا ومال الطير؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايضا بعض شؤون الطير، كما علمنا انه ما من مسلم زرع زرعا او غرس غرسا فاكل منه طير او انسان او حيوان الا كان له بايه اجر. حينما أرى العصفور يأكل من زرعي أتركه صدقة، ولعل الله يدفع بهذه الصدقة شرا عن زرعي، إلى آخره. فتعلمنا من ديننا كل شيء، ولكن كثير من الناس لا يقرأ ولا يتعلم، وكثير من الناس يقولون، خاصة الشباب يعني، هذه كلمة ترددت على ألسنتهم، يقولون: نقرأ ليه؟ أقرأ فأتعلم ولا أعمل فأحاسب. لا، أترك نفسي على جهلي، خليني بجهلي كده، المرة يمكن ربنا يعذرني بجهلي. لا، خطأ. طلب العلم، حديث النبي عليه السلام، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة، في الشرح، شرح الحديث، المسلم والمسلمة سواء في هذا. والمقصود بالعلم هنا هو علم الشريعة قبل كل علم في الدنيا. صلوا على رسول الله. أقول: لا أغلب الرجال على النساء، ولا أغلب النساء على الرجال، ولا مجاملة، والله لا يستحيي من الحق. ولذلك وفقني الله تعالى إلى حصر هذا الموضوع بين حدين، لضيق الوقت ولسعة الموضوع وللحرج الذي فيه. والحدان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه البخاري وغيره رحمهم الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم. الحديث الآخر: امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص، فأحرجت، أخذها الحياء، فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فبلغت السؤال للنبي عليه السلام، فقالت: يا رسول الله. طبعا عائشة ما تعملش كده أبدا، ما أظن أنها فعلت ذلك، لكن هي تحكي كلام النساء على لسان هذه السائلة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إحدانا يطلبها زوجها فتمتنع عنه لأنها مريضة أو مشغولة أو مجهدة عنه، فهل عليها في ذلك من حرج؟ بيمنعها إنها لا ترغب، مشغولة يعني الود معاها معرفش كذا، تعبانة شوية فيطلبها، فتقول له معلش يعني عديها لله، دي مش لازم زي بعضه مرة تانية، فهل عليها من حرج في هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لا تؤدي امرأة حق زوجها حتى إذا طلبها لا تمنع نفسها منه وإن كانت على قتب. خلينا نبدأ بالرجل الأول عشان النساء ما يزعلوش وفكروا ان احنا ايه بنراعي حقنا، نلوم أنفسنا أولا. هذه المسألة، هذه العلاقة الخاصة علاقة بين اثنين، بين طرفين، سالب وموجب، فلا بد من التفاعل من الجهتين. أما أن يضع أحد الطرفين رجلا على رجل وجالسا على كرسي عال مترفعا متعاليا متكبرا، والآخر يأتي إليه يستسمحه ويسترضيه ويسترجيه وكذا، فهذا خطأ. أما أن تستعمل المرأة هذا الأمر سلاحا على رقبة المرأة تذبحه وتذبح رجولته وحياءه يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة عقوبة له على شيء أغضبها أو شيء أحزنها أو شيء فوته زوجه عليها بسبب أو بدون سبب، فهذا كله مرفوض. بداية، الرجل لا بد لتسترضي زوجتك أن تكون لطيفا، كما قلنا بالأمس الرحمة، حينما ترحم الضعيف يطيعك ويخضع لك ويتبعك ولا يعصاك ولا ينشز عليك. إنما أن يكون الرجل مقصرا تقصيرا ظاهرا واضحا، وخاصة إن كان متعمدا في الزوجة ثم يريدها أن تطيعه في هذا، مسألة شعور وأحاسيس، ليست مسألة روتينية. ممكن أن يكون زوجان في قمة الغضب والخلاف الزوجي، ويعني الحالة بينهم في منتهى الصعوبة من العلاقة العامة، ولكن يطلب منها أن تقدم له طعامه فتقدم له أشهى الأطعمة كما يحب، عاوز تغدى حاضر أو من غير حاضر طيب، وتروح جايب الغدا فين الهدوء حاضر، ومن غير حاضر غايب خذ هذه الهدوء، يطلب منها أي شيء عادي، مش حركة يد، لكن حركة القلب، حركة الشعور الأحاسيس، هذه لابد لها من معاملة أخرى. وأشير إليها بطرفها البعيد، وكثيرون يصلون إلى هذا الطرف الأبعد بالنهار، تشاجر مع زوجته وربما في أول الليل ووصل الأمر إلى ذروته فضربها سبها شتمها لعنها سبها بأبيها بأمها قبحها أهانها أمام أولادها أو على سمع الجيران أو نحو ذلك، ثم يطلبها لنفسه. والله لن تجد شيئا، لن تجد متعة أبدا، حتى لو سلمت نفسها لن تجد متعة. إنما الرضا، لابد أن تستثير محبتها، رضاها، شعورها. أما وفي النفس شيء، فلن تقوم هذه العلاقة الخاصة كما ينبغي، ولن تؤدي دورها. وربما زوجة في زوجات صالحات لا تأبى على زوجها أبدا، تعلم أن هذا حقه الواجب ومن أوجب حقوق الزوج، لأنه لولاه لذهب إلى الحرام أو لتكبد كبح جماح نفسه وكتم شعوره وأحاسيسه حتى يحدث له شيء فينفجر، إما بالحرام وإما بالحلال الذي ما صار مرغوبا في أيامنا وصار في عرف الناس وفهمهم خيانة. يا عم الشيخ زوجي خاني وتزوج علي، خانك، هذه خيانة، تزوج ما له حق. وربما ترضى بمعاشرته الحرام مع نساء فاجرات وتسكت وتصبر، تقول لك الأولاد، أريد أن أربي العيال، أسرتي، بيتي، لابد أن أحافظ على البيت. وحينما تعلم أنه تزوج تقوم الدنيا ولا تقعد. إذن لا تفرطي في هذا أبدا، ولا تفلتي زوجك من يدك، وهذا الأمر أكثر ما يفلت الرجال. وليس كل زواج ثاني أو تعدد يكون بسبب هذا الأمر أو بسبب أصلا الرجل يريد أن يتزوج، حلاله، يريد أن يجمع امرأة أخرى صالحة مع بيته الأول، الزوجة الأولى صالحة وطيبة والثانية صالحة وطيبة والرابعة كذلك والثالثة قبل وهكذا. ليس كل شيء بهذا السبب إنما قد يكون دافعا لهذا، والمرأة تكرهه وهو في الحلال. إذن مفتاح الأمان في يد المرأة. فأقول أخي الحبيب تذكر هذا الحديث، لا تكن مغضبا لزوجتك ثم تطالبها بذلك. أولا استرضها، رضها، وعلى رأي من يقول أرضهم ما دمت في أرضهم، مش ده أفشها وانت ماضي عليه دين عليك، والأوضة أوضتها برضو، الشقة بتاعتك صحيحة لكن أوضة دي أوضة النوم بتاعتها، وانت نايم هناك في نفس المكان ونايم على السرير بتاعها اللي هو مهرها فيعني دارهم ما دمت في دارهم. كلمتين طيبين، اعتذار لطيف، كلمة شكر لها، والله يعني ما شاء الله، رغم انه عشا خفيف لكن ما شاء الله، ايه الشهد ده، ايه الحلاوة دي. تسترضيها اولا، لابد من طلب الرضا، معنى ذلك كل شيء يكون سهلا ويكون على واقعه الصحيح. لا أطيل في ذلك، ولكن أرجو أن يكون الأمر قد وصل للرجال بهذه العجالة وبهذه الإشارة، فكل لبيب بالإشارة يفهم. وأراكم من أولي الألباب، جعلنا الله كذلك. والاسترضاء يا أخوانا مش لازم جيب مليانة، لا والله، حاجات بسيطة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل حاجات كده خفيفة، يا سلام، يعني لما يدخل على عائشة، تخيل انت الموقف معاك كده، وجد زوجته عائشة رضي الله عنها تلعب بعرائس البنات، عارفين لعب البنات، لعب الأطفال، معها عروستين ومش عارفين وعريس وعروسة وطفلين كده من معمول من عيدان الخشب والقطن والله القماش وفرس ومش عارف كده، يعني مكونات البيت والأسرة، هذه لعب بنات أطفال صغار، لكنها لصغر سنها أخذتها معها في بيت الزوجية في وقت الفراغ وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، ممكن تسلى شوية. فدخل وما أنكر عليها ولا وبخها، ايه يا بنت انت لسه كده والله، ايه الكلام الفاضي، احنا حضانه على الله، ايه شيل بتاع ده ارمي بره، لا 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 ليه كده، لا ليه. دخل فرآها فتبسم لها وكأنه يعني يعلن رضاه وفرحه بما تفعل، كأنها تفعل عملا صالحا، ثم شاركها فقال يا عائشة فرس وله جناحان، في فرس في الدنيا لجنة حين يا عائشة، مشاركة لطيفة. ودخل إلى حاله في البيت رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنها وأرضاها، وعلى نبينا الصلاة والسلام. جالسون على الطعام في يوم وأراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، أنت وزوجتك بتاكلوا، فطلبت المي، قال لها ناوليني السقاء يا عائشة، فناولته السقاء، زوجة مطيعة، حاضر مش جنبك هاي المية ما تجيب نفسك، الله تلاقيها على طول، أنت لا 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 تفضل يا رسول الله. فقال لها اشربي، ولم يأخذ السقاء، فكرته بيعزم عليها، ظنت أنه يعزم عليها قبله كرما، فقالت لا أريد الشراب يا رسول الله. قال بل اشربي، قالت سبحان الله لا حاجة لي بالشراب. قال بل اشربي، والله ما أنا شارب بقى، ها لا 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 ازاي، الاحترام الأدب الفهم، فهم الإشارة يا أولي الألباب، النساء نفسهم صاحبات ألباب، صاحبات قلوب وعقول واعية، فهمت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها مقصدا، فشربت ما تيسر لها، خذي بق مي، شربت عائشة رضي الله عنها، ثم ناولته السقاء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السقاء منها وأداره فشرب من مكان شربها. وبجربها كده وبطل عدتك، وبطل أنا كمان عدتي، احنا بندور الكباية عشان نشرب بناحية التانية، شربت منين؟ ابعد، في فيروس خنازير من دول في الونزة، الله أعلم محدش يضمن. شوف النبي السلام، يا سلام، جرب واستدرج زوجتك في الحديث والنقاش كده والدردشة والشات بلغة الشات، شوف كده. فاكرة يوم اصدقيني القول حسيت بإيه؟ خلت عبر عن أحاسيسها التي شعرت بها حين شربت من مكان شربها. طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش دي عبادة برضو سنة؟ ما هي سنة وجميلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الصدقات والأعمال الطيبة التي لها أجر عند الله، قل حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته فيكون له بها أجر. وقد فهمنا أن هذه المعاملات تكون فقط ليلة العرس، لزوم التصوير والإعلان فقط كده، لكن يعني قدام الناس بنحب بعض، لكن في هناك بقى في الحياة البوز طول كده، غضب وضجر وضيق لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو ربما قارب 60 سنة أو بعدها، الله أعلم كان سنه كم يومها، لكن كان كبيرا. يعني تزوج عائشة إمتى وهو عنده كم؟ 54 عاما، 13 سنة في مكة على 40 سنة عمر النبوة حين جاءته النبوة، يبقى 53 سنة على الأقل، يعني بعد 50 ويغازل امرأته، نعم، ويلاطف زوجته، نعم. الله احنا كبرنا، كبرنا يا عم، تكبر ليه؟ اكبر براحتك، لكن قلبك لا يكبر، معاملتك لا تكبر، لا تهرم، لا تعجز، لا تشيب، المعاملة هي المعاملة، تفعلها وأنت شاب، تفعلها وأنت كبير، هذه لا يصيبها مرض ولا يصيبها كبر ولا شيء، إنما أعمارنا هي التي تكبر. وحدثني بعض الشيوخ أنه تكلم عن هذا الحديث يوما بشيء من التفصيل في درس، فسأله شيخ كبير، رجل كبير في السن كده، قال له يا ابني انت بتقول الكلام ده، نحن كبرنا على هذا الكلام وخلاص، يعني رجل كبير زي قارب 60 سنة هيعمل ايه، خلاص مش لازمة. فقال عم الحاج هذه سنة النبي عليه السلام، ألا تحب سنته؟ أوصانا بهذا، أطعم زوجتك وأنت تتعشى معها، اديها لقمة في بقها، تديك هي لقمة في بقها بدل ما تديك حاجة تانية، ما كانش لقمة هتبقى حاجة مكانها، خليها ايه لقمة أحسن، ألقمها لقمة من طعام شرب، لها معنى يا أخوانا، وإحنا ربنا بيسمينا أولو الإيه الألباب، لها معنى ولها إشارة، يعني هذه اللقمة التي اغترفتها بيدي واخترتها من بين الطعام بشهوتي أخذتها لآكلها، المفروض كده، أنا أخذها عشان إيه؟ أكلها مشبعها. أخذتها لأكلها؟ لا، أنت أولى يا زوجتي تفضلي. يوم هي تفهم، أوعى مش تفهم، لا إن شاء الله هتفهم، هتفهم من الدرس العاشر مش مشكلة، من الدرس العشرين هتفهم يوم الأيام. أطعمتك إياها وهي حقي، لكن أوثرك بها وأفضلك بها، لها إشارة. يوم تفهم يا اللقمة التي اختارها لنفسه فضلني بها، قدمني بها على نفسه. هذا المعنى له مردود كبير في الحياة. ننتقل للجانب الآخر حتى لا يفوتنا الوقت. أنا عارف الحديث طبعا شيق ولا حرج، فخلينا إيه نختصر، يكفي هذا. المرأة بقى، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل هذا السؤال عن حال النساء، أن زوجها يطلبها لنفسه لحقه الشرعي فتتعذر وتتعلل وهي صادقة، لا نقول كاذبة، في ممكن كاذبات كثيرات مدعيات، في نساء تشترط على زوجها جدولا، عارف جدول المدرسة؟ هو زي كده، موعدنا سبت واربع او احد واربع زي حقن بالهرسة بتاع زمان، ايه يا اخوانا ده جمعة وثلاث ما اعرفش كذا وكذا، لا لا ليه كده؟ هذا الامر لا يأتي بالتوقيت بالتحديد الساعة كذا يوم كذا، لا 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 ما ينفعش كده. هذا امر يثار او يثور في النفس فجأة، ربما بمؤثر او بغير مؤثر، افتكر حاجة، شاف حاجة، وخاصة انه بشوف زوجته بقى، المفروض ان الزوجة مزينة لزوجها، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر ايه منها. النساء خدوا الحاجات دي وفي البيت وبره البيت كله، ويمكن بقى البعض او الكثير عكسها، ولا يبدين زينتهن في البيت، واذا خرج بقى وتبرجن تبرج الجاهلية، عكس الآية تماما، لا حول ولا قوة الا بالله. لكن عادة الرجل هو يخرج فيرى إعلان، يسمع كلمات فاحشة، يرى نساء كاسيات عاريات، فرأى لأول نظرة ويغض بصره بعد ذلك، رأى فجأة. ماذا يحدث وماذا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فليرجع، أو قال فليعد إلى أهله، فإن عنده مثل الذي رأى، اللي شافه ده عنده زيه، فخذ من الحلال الذي في البيت ذاك الرصيد الطيب، ولا تأخذ من هذا الحرام، عد إلى أهلك فليعد إلى أهلي فإن عنده مثل الذي إيه رأى، بل طبعا أحسن كمان، لأن ده حلال وده حرام. ربما رأى زوجته فأعجب بها فمالت نفسه إليها، خلاص هذا حقه، فلا يقنن بقانون معين، لا يوقف بتوقيت معين، لا يحدد بمكان معين، كل هذا لا ينبغي أن يكون. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعذار النساء في هذا، أنها وجعة، مريضة شوية أو تعبانة شوية، مشغولة عنه شوية، مجهدة من الشغل، لا ترغب، أسباب يتعلل بها النساء بصدق أو بتهرب، هذا لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فهل عليها في ذلك من حرج، أي من إثم ووزر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. إجابة صريحة: نعم عليها وزر. تكاد كلمات الفقهاء تجتمع على أن أحق حق للزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها إذا طلبها، ده ما فيهش مفاصلة أبدا ولا فيه مراجعة. ولذلك قال نعم، يعني لو امتنعت ولو تعبان شوية مشغولة كذا كذا إلى أي أسباب، من عليها إثم إن لم يعفو عنها زوجها. لكن بعد ما يعفو هيروح فين؟ يكتم في نفسه، ويغضب منها مرة على مرة، الغضب يزيد، حمل في قلبه نقطة أو حملا أسود من ناحية زوجته، خلاص مع حينما تطلب منه طلبة، هات لنا معك حزمة فجل ولا قرقير، والله ما أنا جايب لا أشتري لها شيء، هات لنا معك هات مصروف كذا، ما فيش، ربنا سهل، وبتكلم بكل أدب واحترام ولكن ما فيش، أو حتى يعطيها خذي خذي غير ما قلت فضلي يا أكمل أنت بقى، ها غيرها خالص. فهذا أيضا يجعله مرة بعد مرة لا يطلبها، يخشى من الرد والصد، يخشى من الإحراج، يخشى من الإحراج، يجعله يبدأ يتطلع خارج البيت يفكر ماذا يفعل، وربما هذه زميلته تغمز له، وهذه جارته تلمز له، وهذه فاسقة تشير إليه، وهذا وهذا. المجتمع فيه خطورة كثيرة وكبيرة جدا جدا، نسأل الله العفو والعافية. فقال عليه الصلاة والسلام بما معناه أن المرأة لا تكون مؤدية لحق زوجها عليها حتى إذا طلبها لا تمنع نفسها منه وإن كانت على قتب. إيه القتب ده؟ القتب ده اللي هو المكان العالي، مكان هرمي كده، ولذلك التصق بالبعير بالجمل ولقتب بعير، البعير له قتب اللي هو السنم، والسنم برضه اللي هو المكان العالي، أعلى مكان في الجمل هو ظهره، السنمة دي لا يحمل عليها صنم، صنمة الجمل، لا هي سنم أو سنام الجمل. فلو كانت على مكان عالي، طيب ايش معنى النبي يسميه القطب يعني؟ لأن المكان العالي مكشوف، يراه من هو قريب ومن هو بعيد. ينفع المكان ده يا راجل؟ أيوة ينفع شرعا، ينفع، مش ينفع أدبا وعرفا بقى، لكن يعني على فرض المحال، على فرض المحال لو طلب في مثل هذه الظروف فلا تمتنع المرأة عنه، حتى لو كان المكان غير مناسب، الظرف غير مناسب، الوقت غير مناسب، خلاص طالما سألها وطلبها فلا يحل لها أن ترفض أبدا. ولو كان الأمر مستحيلا مستبعدا، وفي بعض الأحاديث الأخرى أو بعض الروايات لهذا الحديث، ولو كانت على التنور، والتنور ده فرن، فرن البلد بتاع زمان في البيوت، المرأة أمامها نار توقدها في الفرن، لازم من درجة الحرارة تبقى مظبوطة حتى لا يخرج الخبز نيئا غير مستوي ولا يخرج محروقا، يبقى لازم تبقى ايه عينها صاحية، ومفيش بقى ترمومتر على الحرارة، انما كده بالنظرية بالخبرة كده، فلازم تواظب على ايه دس الوقود على طول والمواصل. امامها خبز داخل النار لابد ان تلاحظه، امامها اعداد لرغيف اخر تضعه، بجوارها عجين ربما يفسد او يحدث شيء، منتهى المشغلة على التنور، وطلبها الان، اتركي كل شيء، ده الطبيخ على النار، ده البوتاجاز شغال، ده الغسالة مش عارف ايه، ده التلاجة، ده بنظف، ده بعمل، هو خلاص وجبت، وجبت، ما فيها كلام. وإلا ففي ذلك إثم على المرأة، ويعظم إثمها لو ذهب زوجها إلى مذهب آخر. لا نبرر فعل الرجل، حرام عليه وزنا، ولكن المرأة تشاركه في الإثم والوزر. ولفتة ينبغي ألا نتجاهلها، هذا الكلام النبوي الكريم، هذا التشريع الحق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانت للرجل 4 زوجات وفوقهن ملك يمين، يعني عنده على الأقل 5 نساء، 6 7، هو بقى وإيه ومستواه المادي ممكن يبقى ميسور يعني من علة القوم كده وعنده جواري كتير، عنده 3-4 مع 4 نساء أزواج ما شاء الله 8. ورغم ذلك طلب عبيدة من الناس، طلب واحدة بعينها من زوج من زوجاته، ما تقولوش عندك فلانة، لا قوم خلاص هي دي المطلوبة. فهذا إخواني أرجو ألا يكون أمرا يخفيه عنا الحرج ويضيعه من حياتنا الحرج، فليس هو كل الحياة الزوجية، وإنما هو بمثابة الماء في العود الأخضر، جزء من أجزائه، ولكنه هو الذي يشع أو يشيع الحياة في كل أجزاء هذا العود وفي كل أطراف هذا النبات، ويتسبب في إخراج الزهرة الجميلة بروائحها الذكية بثمرتها الجميلة اليانعة الطيبة. هذا الأمر يصلح كثيرا من النفوس وكثيرا من القلوب، ويذهب كثيرا من الهموم والغموم والمشكلات. أعظم المشكلات بتتحل بهذا الأسلوب أحيانا، ولذلك ينبغي أن نحسن استخدامه، فلا يطغى به الرجل على المرأة، لازم ولا بد من الرحمة، والمرأة لا تستعمله سلاحا على الزوج وعلى رقبته وفي مواجهته، كل مرة تجرحه وأحيانا تقتله في مطعن قاتل كلما طلب ذلك الأمر وهو حق واجب له. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام وللرجل عدة زوجات وعدة نساء من ملك اليمين، فما بالنا وصار الرجال الآن في حصار لزوجة واحدة. ولكن الله غالب على أمره، والله غالب على إيه؟ أمره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله سيظهر ويرجع ويعود ويعم. هذه المشكلات التي تصيب البيوت وهذه الظروف القانونية والمادية وغيرها التي تحيط بمسألة الزواج سوف تدفع المجتمع دفعا إلى تعدد الزوجات، وبدلا من أن يأخذوه عن اختيار وعن روية وعن هدوء وهكذا وعن رضا، سوف يضطرون إليه يوما من الأيام. هي لا تقبل شريكا مثل الفريق، ربما يأتي عليها يوم تتمنى لابنتها أن تلحق وأن تدرك ربع رجل، بس لو يجي راجل لبنتي يتجوزها عريس، ولو حتى عنده زربة عيال، ولو عنده 3 زوجات تكون هي الرابعة، يا رب اكرمها يا رب، استر عليها يا رب، يجي لها ابن الحلال ايا كان، سيحصل هذا، ويضطر الناس الى هذا لان الله تعالى يمكن لدينه بكل ما فيه من فروض واجبة ومن سنن يستصغرها الناس ويستقلون بها. هذا الامر حرج لدرجة ان كثيرا من الناس صاروا لا يشعرون به، لا يشعرون به، ويقول نحن كبرنا وصغرنا وانتهى أمرنا وكذا، ويفقد الرجل الثقة في نفسه والمرأة تسقط على ذلك والدنيا تمشي بتعثر والمشكلات كثيرة. ولكن في موقع الدعوة ومن وقف هذا الموقف يسمع شكاوى يعني لا نكاد نجد لها حلا حقيقة. ومن أخطر الخطورات في هذا ومن توابع هذا الأمر أن كثيرات من بنات المسلمين تطلق أو ترمل صغيرة ويأتيها زوج جديد بحياة جديدة، فتطلب من أبيها أن يتولى أمرها في هذا، فيرفض أولياؤها تزويجها، وربما لا يشغلون أنفسهم بها، هي موجودة معاهم أو سكن جنبهم، لكن لا يسألون عنها ولا شغل لهم بها ولا ينفقون عليها ولا يساعدونها، مرضت أو صحت ماتت أو عاشت، كل واحد تولى نفسه نار، فيش حاجة فيضة مننا، ليس شيء باق بعدنا حتى نعطيه له. ويوم أن تريد أن تدخل في كفالة رجل على سنة الله وفي وضح النهار وبالطرق القانونية الرسمية، يقف لها أولياؤها. وماذا ينقصك يا بنياتي؟ لماذا تريدين الزواج؟ جربت حظك فلم تفلحي، هو المتعوس متعوس، ولو حطوا على رأسه إيه؟ فانوس. طب جرب يا أخي، يمكن الفانوس المرة دي يولع ينور يعني، ربما تصح هذه المرأة. ومن مات هذا وترملت زوجته لا ذنب له ولا ذنب لها. ونرى حادثة تدمي القلب قبل العين في الرجال الكبار والنساء الكبيرات. عيب يجوزوا ايه ده؟ عيب يا شيخ الكلام. لا، حينما لا يجد الرجل من يخدمه في كبر سنه إلا زوجة ابنه، هي التي تغسله وهي التي تنظف له وهي التي تحمله، ما عندوش بنات أو بناته متزوجات بعيدا عنه ولا زوجة له. لو زوج من يوم أن طلق أو ماتت زوجته كان الأمر عاديا، لوجد الآن من يؤانسه في حياته، كل ولد من أولاده يذهب بزوجته وهو يبقى وحيدا، تكون له الحاجة ولا يجد من يطلبها منه، يريد أن يتناول شيئا ولا يجد من يقول له ناولني هذا الشيء. لكن لو كانت له زوجة لطلب بجرأة وبقوة وبحب، وقامت زوجته تخدمه وهي محبة له، فالكل منتفع. وكذلك المرأة، يموت الرجل أو يطلق والمرأة دخلت في الخمسين أو تجاوزت أو أقل من ذلك وتبقى هكذا، وصارت عجوزا لا حول لها ولا قوة، من تخدمها؟ ابنتها، وراءها زوج وأولاد، وربما متزوجة بعيدا، وربما لا بنت لها أصلا، إنما لها أولاد رجال متزوجون. ونساء الأولاد ما شاء الله، اليوم تتأفف زوجة البنت من أن تناول حماتها كوب الماء، شربة مية غلي عليها، يانا يا أمك، واحد من الاثنين، لا نجتمع أنا وأمك في مكان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خطأ كبير، لذلك ينبغي أن نعود إلى شرع الله تعالى الذي لم يغفل هذه الغريزة في المكلفين العابدين الصالحين. وربنا يكلفنا بعبادته وبالتبتل والدعاء والقيام بين يديه، راعى فينا هذه الغريزة. فقال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: وأنكحوا الأيام منكم، والأيام جمع أيم، وهو كل من لا زوج له، رجل أو امرأة، زوجوهم، لا تتركوهم هكذا، لا يبقى في المجتمع المسلم إنسان رجلا أو امرأة بغير زواج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أسأل الله تعالى أن تكون في هذه الكلمات، أن يكون في هذه الكلمات نفع لي ولمن سمع ولمن بلغه القول، وأن يجعله الله تعالى شفاء لكثير من مشكلاتنا وخروجا لكثير من أسرنا من مضايقها ومشكلاتها المعاصرة. نسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يحرمنا من الزنا كما حرمه علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.